كتاب التوحيد. الكتاب له نبيع على طريق التاريخ في تخليج الألفاظ، لأننا في بداية الكتاب يدعوني ومن أراد أن يأخذ الكتاب المجيد يكون أفضل، خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيدوا البحث المتوسط. كتاب مصدر، مصدر كتب، الفعل كتب له مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع، ومنه فكتب بنو فلان أي تجمع، فكتب الناس تجمعون، ومنه الكتيبة، الكتيبة لجماعة الخير. ما المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لأن في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع في شيء، يجمع بين الحروف والكلمات، أو يجمع عدة فصول، هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول، لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد، التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا، التوحيد ينقسم إلى اثنين، وسبق لكم أن قسمتم إلى ثلاثة، نوعتم إلى ثلاثة أنواع، واليوم نجعل نوعين، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، أي النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته، يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الخالق والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان، توحيد في المعرفة والإيمان، وتوحيد في القصد والقلب، هذا النوع الثاني، توحيد في القصد والقلب هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو نوع واحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب هو النوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإثبات بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، في الكتب المنزلة، ليستدل به على توحيد العبادة ولإلزام العباد، لأن العبادة جميعا كتب على اعتقاد إن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، كما سيأتي تفسير ذلك. ولما آمنوا هذا الإيمان بتوحيد الربوبية، ألزمهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد العباد، أي أن يشركوه بأفعالهم. إذا كان الله قد انفرد بأفعالهم، لم يشاركه أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تسبيح وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يفردوه بأفعالهم لئلا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى صفاته وافعاله واسمائه وتكلمه بكتبه وتكليفه من شان العباده. تكلمه بكتبه ان الكتب المنزله كلها من كلام الله تكلم بها، تكلم بالزبور والتوراه والانجيل والقران. هذه الكتب ليست كما يزعم متاخر الاشاعره، ليست عباره عن كلام الله او داله على كلام الله او ترجمه لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام. القران عند اهل الكتب قائمه عند سلف هذه الامه، القران العربي المسبوق المحفوظ المطلوب من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لئلا يظن بان كلام الله ينحصر في القران. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لان الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهايه لها. لذلك القران جزء من كلام الله، والتوراه كذلك والزبور والانجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاه والسلام ليله الاسراء والميراث، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في اخر كل ليله عندما يقول هل من مستغفر فاغفر له، والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامه عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوته يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة بفضل الله إنما سمعوا صوت الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع صوت الآية، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال انه دال على كلام الله، لان في ذلك انكار ان يكون القران كلام الله. وقد اجمع السلف على تكفير من يقول بان القران مخلوق كما تقول الاشاعره. لماذا؟ لان في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القران الذي نقراه سماه كلاما. يقول رب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله، لا بصوت الله، بصوت رسول الله. نحن نسمع من أصوات القراء، وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فيه، ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام إنما ركزت عليه لوجود من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي وليس حقيقي، وهو في الحقيقة ليس بكلام الله ولكن دال على كلام الله. هذا ضلال وخطأ. وإن كان الذين يقولون بهذا القول كفر قد يكون منهم الأكثرية، ولكن الكثرة من جمهرة لم تكن يوما ما دليلا على الحق. الحق بالدليل لا بالكثرة. إثبات حقيقة ما ذكر الله سبحانه وتعالى وصفاته، حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور قضائه وقدره وحكمته. هذا هو التوحيد الذي يأمر به، إثبات لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب، علم وكتب وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال إن الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، لا، يقدر الخير والشر، ويقدر الطاعة والمعاصي، ويريد ذلك بالإلهة الكونية لا بالإلهة الشرعية. ولكنه لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الكفر، لأننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. ونحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما واخر جاهلا وفلانا شقيا واخر سعيدا، هذا يسمى سر القدر. سر لا يعلمه الا الله، ولا يجوز للعباد ان يقولوا لم فعل، لم قدر، لم احيا، لم امات، لم قدم هذا واخر هذا، لم اسفر هذا وابنى هذا. من وصل إلى هذا دخل في البحث في سر من أسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نحول إلى الله ونسكت ونسلم. فما لا يجوز في باب الصفات أن تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الأسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله لإثبات عموم عموم القضاء والقدر وحكمته. تؤمن للقضاء والقدر والحكمة بالعموم، لا تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلم في القرآن، يقولون لام السيرورة، لا يقولون يعمل الحكمة، بل اكتسبت الإرادة وقوع كذا فوقع. أما قوله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمة، لا يثبتون هذه من هجراتهم وزلاتهم. وقد أفتح القرآن عن هذا القول جدا الدار إلى آخر ما ذكر الشيخ. يوجد أن أخذ مستقصات من كلامه لا بد، كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحج وأول تنزيل الزيتة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني الذي هو توحيد في أكثر القلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب، إلى أن قال: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعين التوحيد. كل سورة في القرآن متضمنة لنوعين، وشاهدة به وداعية إليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن فيقول: بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وبائنة به. ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد الإسمي الصمدي الذي سماه روح الكتاب والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دون الله. هذا هو التوحيد الإلهي الألهي عن وحده. وإما أمر ونهي، فإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد المكمله، الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الآخرة، كيف أيد أنبياء اسم الكتاب ونصره أولياءه في معارك ضد خصوم التوحيد، وإن كان قد يبتليهم أحيانا، وكيف يكرمه في دار الكرامة؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النفاق الذي يسلط عليهم أولياء